أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. القول الثالث إذن في المسألة هو أنه لكل 10 أيام عمرة، هذا تعبير الروايات، أو قل أنه اشتراط أن يفصل بين عمرتين 10 أيام. هذا هو القول الثالث بعد أن انتهينا من القولين الأول الذي اشترط سنة والثاني الذي اشترط شهرا وناقشناهما. الدليل على هذا القول من الروايات، رواية تنتهي إلى علي بن أبي حمزة، فإن كان رويت بأكثر من طريق إلا أن هذه الطرق تنتهي إلى علي بن أبي حمزة، وهي في المجموعة التي بين أيديكم تحت رقم 3، منها رواية الكلين في الباب، باب 6 من أبواب العمرة. الحديث الثالث رواية الكلين قدس سره، وأيضا رواه الشيخ في التهذيب والاستبصار بسنده عن محمد بن يعقوب، فإذا يتحد السندان عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والأربعة كيف يصنع؟ قال: إذا دخل فليدخل ملبيا، وإذا خرج فليخرج محلا. قال: ولكل شهر عمرة. فقلت: يكون أقل؟ فقال: في كل 10 أيام عمره. هذا محل الشاهد، إذن في كل 10 أيام عمره. ثم قال: وحقك لقد كان في عامي هذه السنة 6 عمر. قلت: ولماذاك؟ ما متعودين السنة عادة عمرة واحدة، تعتمرون في رجب، وعمرة التمتع في الحج تأتون للموسم، وهي 6 عمر. ولماذاك؟ قال: كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف، وكان كلما دخلت معه، ومحمد بن إبراهيم الملقب بالإمام ابن محمد ابن علي بن عبد الله بن العباس من الأسرة الحاكمة، وقد ولي مكة والطائف في تلك السنة 149. الأخوة جزاهم الله خير قدموا لنا بعض ما استخرجوه من المصادر التاريخية، ففي سنة استشهاد الإمام الصادق عليه السلام هذا كان أميرا للحاج سنة 148، ثم ولاه المنصور الحرمين المقدسين مكة ربما المدينة والطائف والحجاز. فإذا محمد بن إبراهيم هذا، ومحمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس، والمنصور ولاه تلك المناطق في تلك الفترة، يبدو كان يعني رجل المهمات الصعبة. هذا معنى توليته سنة 148 على 149، يبدو كان من رجل مهمات صعبة لبني العباس، يعني اللي رتب في سنة إمارته للحج 148 قضية استشهاد الإمام الصادق عليه السلام، ثم ولاه مكة لكي يضبط له الأمور بعد استشهاد الإمام. فيبدو من وجهة نظرهم هو رجل مهمات صعبة، فكان من رقابته على الإمام كل ما يخرج يأخذه معه إمام الكاظم عليه السلام. وردت عنه روايات في بعض كتبنا في البحار مثلا، روى قضية استدعاء المنصور الإمام الصادق عليه السلام، الرواية عنه. المهم، إذن هذا التعريف صغير لأن كلفناكم بالبحث في الأسبوع الماضي وقد جاء أكثر واحد منكم. فهذا إذن الطريق الأول، ورأيتم أنه ينتهي بسند إلى علي بن أبي حمزة. رواية الثانية أيضا تنتهي إلى علي بن أبي حمزة، وهي رقم 10 في الباب، الباب 6 الذي عندكم، وهي رواية الشيخ الصدوق قدس سره بإسناده بطريقه عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: لكل شهر عمرة. قال: وقلت له: يكون أقل من ذلك؟ قال: لكل 10 أيام عمرة. فهذه بطريق الشيخ الصدوق الذي ذكر في مشيخه إلى علي بن أبي حمزة. إذا مطبوعة في ذيل الرواية رقم 3، إذا مطبوعة عندكم يوجد نص لصاحب الوسائل، إذا مطبوع مع النص لو بس النصوص مطبوعة، كاتب صاحب الوسائل في ذيل الرواية رقم 3 مال الكليني: ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة. فتوهم البعض أنه يوجد طريق ثالث عن القاسم بن محمد الذي هو الجوهري عن علي بن أبي حمزة، لكن سنجد أن هذا الكلام ليس دقيق. أنا لما قرأته ظننت يوجد طريق ثالث، بس لما قلبت في الفقيه وجدت شيئا آخر سنشير إليه. المهم الآن رأيتم أنه الرواية هي واحد عن علي بن أبي حمزة، لكن رويت بأكثر من طريق بحسب ما قرأنا. هذا طريقان يعني، وطريق ثالث كما قلنا ظاهر من عبارة الوسائل لكنه ليس دقيقا. الآن نريد أن نناقش سند هذه الرواية، لأنها يعني في المطلب بعد هي الوحيدة. السند يناقش من جهتين، يعني من جهة الطريق إلى علي بن أبي حمزة ومن جهة علي بن أبي حمزة نفسه. ففي كلا الروايتين توجد مشكلة في الطريق إلى علي، الكلام في علي أيضا يأتي. يعني رواية الكليني اللي رقم واحد بحسب ما ردينا لكم إياه ترون فيها إسماعيل بن مرار وهو لم يوثق، لكن أولج مثل هذا الشيء. وأظن في بعض مسائلنا في فقه الخلاف ذكرنا ذلك، أن شيخ الصدوق ابن الوليد قال كتب يونس بن عبد الرحمن التي هي بالروايات كلها صحيحة معتمد عليها إلا استثنى، لم يستثني ما رواه إسماعيل من كتب يونس. وهي الرواية كما ترى من ما أخذها إسماعيل؟ من يونس. فيمكن أن يكون هذا باب ليس لتوثيق إسماعيل، وإنما لقبول روايته من كتب يونس، لأن هذه الرواية كما ترون إسماعيل عن من يرويها؟ عن يونس. وأكثر روايات إذا مو يعني الأكثرية العظمى من روايات إسماعيل هي من يونس، لذلك المضمون أن إسماعيل أخذها من كتب يونس. زين، وابن الوليد يقول كل كتب يونس صحيحة معتمدة إلا ما استثني كتاب إسماعيل عن يونس، ما استثني هذا الطريق من ابن الوليد. فمعنى إذن هاي الروايات عن يونس التي أتى بها إسماعيل يمكن الاعتماد عليها بناء على ما قاله ابن الوليد. فهذا طريق لقبول ذكرناه في مسألة سابقة في فقه الخلاف، ما سموضعها على كل ربما نشير إليه. بل فقه الخلاف في المجلد الأول صفحة 34 يعني مطبوع. فإذن هاي المعالجة للمشكلة في الرواية الأولى وهي رواية الكليني، أنه فيها إسماعيل بن مرار وهو لم يوثق. وقلنا قد لا يكون لنا سبيل لتوثيقه، لكن عندنا طريق لقبول روايته عن يونس، وهاي رواية إسماعيل عن يونس. أنا شيه من نساء توثيق إسماعيل، أنا أريد هاي الرواية أعالج سندها. هاي الرواية إسماعيل عن يونس، وابن الوليد قال وهو كلام اعتمده الشيخ الصدوق أنه كل كتب يونس بن عبد الرحمن صحيحة ومعتمدة إلا ما استثني، ولم يستثني ما رواه إسماعيل من كتب يونس. فإذن هي مشمولة بقوله صحيحة ومعتمدة. فهذا المقدار إذن يكفيني، ما دامت الرواية عن كتب يونس ولم يستثنها ابن الوليد، فالرواية إذن من هالناحية يمكن ترميمها. خلينا نقول هاي الرواية بالطريق الأول وهو طريق الكليني. الرواية الثانية أيضا فيها مشكلة، قلنا بغض النظر عن علي بن أبي حمزة، لأن الرواية الثانية ماذا كانت؟ الشيخ الصدوق بسنده إلى علي بن أبي حمزة. ولما ترجع إلى هذا الطريق تجد فيه أيضا اسما فيه مشكلة وهو شيخه، لأن قال الشيخ الصدوق رويته عن محمد بن علي بن ماجل وهو أيضا لم يرد فيه توثيق، ومجرد كونه شيخا للشيخ الصدوق هذا هو لا يكفي لتوثيقه، لأن الشيخ الصدوق روى عن معروفين جماعة بالكذب ومعروفين بعقائد منحرف موجودة مثل هذه الرواية. فكونه شيخا للصدوق هذا لا يكفي لتوثيقه. هاي كيف معالجته؟ أيضا يمكن أن يقال هنا، وهذا كلام قيل يعني، لأن تعلمون نحن لا نهتم كثيرا بالسند، لكن الرواية بعدها صارت محور هذا القول، فكون نهتم بالمقدار بهذا الشيء. لكن أيضا قيل في قبول رواية محمد بن علي ماجل وشيخ الصدوق بأن الشيخ قال عنه رضي الله عنه، وهذا الترضي من الشيخ الصدوق كأنه فيه إشعار بكونه رجلا مرضيا ومقبولا وسليما من هذه الناحية. يعني لا نبني على أنه مجرد كوني شيخا للصدوق كافي في توثيقي، حتى يرد علينا بأنه لا، الشيخ الصدوق نقل عن شيوخ فيهم كذابون فيهم متهمون. لا، نقول مو مجرد كوني شيخا، وإنما تعبير الصدوق عنه برضي الله عن هذا الترضي يكون تعبيرا في ذلك الزمان عند القدماء بأنه إشارة إلى أن الشيخ مرضي هذا الرجل. فإذا هذه أهم المعالجة في طريق في الروايات الثانية. الآن وصلنا إلى علي بن أبي حمزة، بس خلنا نلخص الآن ماذا عالجنا. أن الرواية الوحيدة في هذا القول رواية علي بن أبي حمزة، وقد رويت بطريقين، طريق الكليني وفيه مشكلة يمر بإسماعيل بن مرار وعالجناه بمعالجته، وطريق الصدوق إلى علي بن أبي حمزة وفيه هذا شيخه وعالجناه بمعالجة. ويمكن طبعا أن حتى نختصر هذا الكلام كله ونقول تعدد هذه الطرق إلى علي بن أبي حمزة، تعدد الرواة، تعدد الطبقات، يحصل الإطمئنان بأن هاي الرواية صادرة من علي بن أبي حمزة. إسماعيل رواها، وأبو محمد بن القاسم، القاسم بن محمد رواها، وفلان رواها. هذا المجموع الذين رووها يحصل اطمئنان بأنها مروية عن علي بن أبي حمزة. فالمناقشة إذن في الطرق إلى علي بن أبي حمزة قد يكون غير مجدي، لأنه اتفاق هؤلاء كأنه يمتنع تواطؤهم على الكذب، وهم من طبقات متعددة ومشارب متعددة. رواية الكلين من يرويها؟ عن علي، يونس عن علي، ورواية هنا طريق الشيخ بطريق آخر، ورواية المقطع آخر بطريق آخر. فإذا قد تختصرون الطريق، نقول نحن إلى علي بن أبي حمزة ما نحتاج إلى علاج للسند، لأن هالتعدد الطرق والرواة وهم بطبقات مختلفة يحصل اطمئنان أنها جاية عن علي بن أبي حمزة. فيبقى بعدكم مناقشة، ناقشوا في علي نفسه، وهذا اللي المفروض أننا نحقق فيه. فالآن إذن المشاكل في الطريق إلى ابن أبي حمزة صارت معالجات خاصة عندنا، أن كل اسم عالجنا على حدة، ومعالجة عامة أن ماكو حاجة بعد انظر نظرة إجمالية، تعدد الطريق يشعر بالاطمئنان. هذا إذن خلصنا من هالجانب، من هالعقبة أولى. الآن وصلنا إلى علي بن أبي حمزة. أول مشكلة تواجهنا أنه هذا عنوان مردد بين علي بن أبي حمزة الثمالي الثقة وعلي بن أبي حمزة البطائني المشتهر بالكذب يعني هكذا يقال عنه الآن، بعدنا ما دخلنا في وصف حاله. وممن قال بهذا الترديد السيد الحكيم قدس سره في المستمسك، قال وهو أي علي بن أبي حمزة إن كان الثمالي فهو ثقة، وإن كان البطائني فالظاهر اعتبار حديثه عنده عند سيد الحكيم، ولا تعلموا البطائني فيه جدل كثير، بس عنده يقول الظاهر. فإذا هذا الترديد أول مشكلة، لكن نعلق نحن على كلام سيد الحكيم، نقول لا مجال لهذا الترديد، خصوصا على ما قيل والقائل هو سيد الخوئي في المعجم والعهد عليه، لأنه بعد يعني تعلمون في نهاية كل راوي يقول طبقته في الحديث، فمسوي استقراء وخارج بنتيجة أن الثمالي لم ترد عنه رواية في الأحكام، وحتى يقول إذا وجد في مصدر مصدرين بالسند عن علي بن أبي حمزة الثمالي يقول هذا من خطأ النساق، هو علي بن أبي حمزة، بس الناسخ خطأ أضاف كلمة الثمالي، وإلا يقول الثمالي لم يرد عنه رواية في الأحكام، خلص وهذه في الأحكام، فإذن هذا مو ثمن. فيقول حتى إذا رأيتم في مصدر معدد، هو فلان فلان مصدر اثنين معدد، أنه في المصدر الفلاني قال كذا كذا علي بن أبي حمزة الثمالي، قال هذا من خطأ النساخ، ولا أرجع للطبعة الفلانية المصدر الأصلي تلقى علي بن أبي حمزة، بس هذا سهو القلم حط ثمالي، ماكو ثمالي، ثمالي ليس له رواية في الأحكام. فإذا نستطيع أن ننفي الترديد بأنه ما له ثمالي رواية بالأحكام، هذا إذن. والعهد على سيد الخوئي، وهو تدري تعب في كتابه معجم رجال الحديث، ولجنة كانت من الفضلاء أيضا تساعده في المراجعة، فهذا إذن في معجم رجال الحديث موجودة هذه الملاحظة. لكن نقول ومع ذلك بغض النظر عن هذه الملاحظة، نقول أن علي بن أبي حمزة هنا متعين بالبطائن وليس الثمالي، لو فرضنا أنه مردد. لماذا؟ لأكثر من وجه. أولا وجه الأول، لماذا هذا الوجه الأول؟ لتعين ابن أبي حمزة بالبطائن. أولا، إن طريق الصدوق إلى علي ابن أبي حمزة ينتهي بالبزنطي عن علي، وهذا في مشيخة الصدوق تجدونه، وهو البزنطي أو الفقيه يعني في المشيخ، وهو وإن لم يحدد أنه البطائني، إلا أن البزنطي روى عدة روايات عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير، فيتعين بالبطائني لأنه كان قائدا لأبي بصير ومكثرا للرواية عنه للثمالي. هذا إذن القرينة الأولى، أو قل الوجه الأول. ما هو مضمونه؟ أن الصدوق لأحد الطريقين، قلنا الصدوق بسند إلى علي بن أبي حمزة، ارجع المشيخ وشوف الشيخ ماذا يقصد بعلي بن أبي حمزة، ما ذاكر لا البطائن ولا الثمالي، قال طريقي إلى علي بن أبي حمزة فلان 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 عن البزنطي، فما حدد ابن أبي حمزة من هو، لكن البزنطي قرين على أن هذا هو البطائن، لأن البزنطي يروي عن علي بن أبي حمزة الخالي من اللقب من عرف ياهو عن أبي بصير، فرواية علي بن أبي حمزة عن أبي بصير يعني هذا هو البطائن، لأن كان مكثرا للرواية عنه. هذا القرينة الأولى. القرينة الثانية، الوجه الثاني، أن الرواية، وهي منها راح نفهم التوهم اللي حصل ممن استفاد من الوسائل. قرينة الثانية، أن الرواية ذكرها بأكملها الشيخ الكليني في الكافي كما أوردناه. تلاحظون الرواية في الكافي لرقم 3 في الباب أوسع من الرواية التي ذكرها الشيخ الصدوق لرقم 10 في الباب. الشيخ الصدوق ذكر جزءا ما يتعلق بالعشرة أيام، وهي جزء من الرواية الكاملة اللي رواه الكليني لحديث رقم 3. زين، فإن الرواية ذكرها بأكملها الشيخ الكليني في الكافي كما أوردناها، أما في الفقيه فقد قطعت في موضعين، وهي كثير من الملاحظات أنا منبه عليها في فقه الخلاف، أظن في الجزء الرابع عندما بحثنا مسألة هل يجوز للمتمتع أن يخرج من مكة أو لا، فهذه الملاحظات كلها نحن نبينيها هناك أيضا، اللي يحب أو ليتذكرها أو ليراجعها، فربما بعض التفاصيل قد ما نذكرها هنا، لأن في فقه الخلاف جزء الرابع أظن الرابع، بس هي المسألة هاي، أنه هل يجوز لمن أتم عمرة التمتع أن يخرج من مكة، أم هو محتبس إلى أن يؤدي فريضة الحج. في تلك المسألة ذكرنا بعض هذه الملاحظات. زين، فالآن نعود إلى هذا الوجه الثاني، أو قل القرينة الثانية، على أن ابن أبي حمزة هنا هو البطائن. الفقيه قطعها في موضعين، أحدهما، أحد الموضعين، صدر الرواية، فقال قدس سره وروى القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والثلاث كيف يصنع؟ قال إذا دخل فليدخل ملبيا وإذا خرج فليخرج محلا فقط. إلى هنا هذا الذي ذكره عن وهذا التوهم الذي اللي يقرأ الوسائل يقع فيه. الوسائل في ذيل الكليني ماذا قال؟ ورواه القاسم محمد. قاسم ما روى محل الشاهد الذي نحن فيه، فقط صدر الرواية. لذلك حقيقة قلبت يعني الدندل وين يعني كلامه يوهم، فلما رجعت للفقيه تحت هذا العنوان، تحت عنوان أقل الفصل بين عمرتين وما يشابه هذا العنوان، ما وجدت رواية للقاسم محمد. إذن وين ذكرها الفقيه؟ وأنا أخوي يعني ما كنت ملتفت طبعا، لأنه لأن بناء على كلام الوسائل قلبت وجدت هذا المقطع وفي باب آخر طبعا كما ترى ما له علاقة بمسألتنا. فهذا كلام صاحب الوسائل في ذي الرواية الكنوة ورواه القاسم محمد اللي أوهم طبعا البعض. لا هذا خاص بس بصدر الرواية، وهذا باب آخر ما له علاقة بمسألتنا. فلا يوجد إذن طريق غير ذن الطريقين اللي ذكرناهما للرواية في الباب. هذا القاسم بن محمد روى صدر الرواية فقط، وهي الملاحظة في فقه الخلاف موجودة بالجزء الرابع يعني. زين ثانيهما، هذا إذا المقطع الأول اللي أوهم البعض وظن أنه يوجد طريق ثالث لابن أبي حمزة بناء على كلام الوسائل، وإلا ماكو طريق لمحل الشاهد للقاسم بن محمد. هذا فقط صدر رواية الكلين. الموضع الثاني اللي الفقيه الشيخ الصدوق ذكر هذا محل الشاهد الآن اللي رقم 10 نقلنا، وهذا بسنده قال في الموضع اللي نحن محل الشاهد، قال وروى علي ابن أبي حمزة عن أبي الحسن موسى، فهي رقم 10 عندنا في الباب. قال لكل شهر عمره، قال فقلت له أيكون أقل من ذلك؟ قال لكل 10 أيام عمره. هذا الجزء المتعلق بمحل البحث في رواية الكلين. فإذن كما ترون هذه الملاحظة الثانية شو تقول؟ تقول رواية الكلين هي الرواية الكاملة. الصدوق ذكر صدرها في موضع ما له علاقة بمطلبنا. هذا كلام الوسائل مو هنا كوني ذكره. كوني ذكره في الباب المتعلق بصدر الرواية. ما له القاسم بن محمد كلامهم. والجزء اللي ورواية رقم 10 عندنا هنا في الباب هذا ذكره الفقيه، من لا يحضره الفقيه، الجزء الثاني باب المتمتع يخرج من مكة ويرجع، حديث 2755. هذا الجزء الأول. والجزء الثاني وكما ترون باب آخر، ذاك جزء مال القاسم بن محمد ذكره في باب المتمتع يخرج من مكة ويرجع، ما له علاقة ببابنا، حديث 2755. أما المقطع الثاني اللي هو محل الشاهد هذا ذكره في باب العمرة في كل شهر وفي أقل ما يكون، حديث 2966. إذن الآن قبل أن نستمر ببيان وجه القرينية، الآن عرفنا إذن قلنا أنه يوجد توهم بوجود طريق ثالث، لا يوجد طريق ثالث لأن هذا الذيل الذي ذكره الوسائل هذا لا يرتبط بمحل الشاهد هنا. الآن كيف يفيدك هذا الشيء وجعلته قرينة على أن ابن أبي حمزة هو البطائني وليس الثمالي؟ هذا أقول يفيدني من جهتين، هذا الثاني يمكن من جهتين أقربه. الجهة الأولى لأن كلامنا الآن في القرائن على أن هنا المراد به البطائني وليس الثمالي، زين فهل تقطيع بالرواية بين الصدوق والكليني شلون استعمل قرينة للتمييز؟ من جهتين، أولاهما انتهاء طريق الجزء الأول إلى القاسم بن محمد وهو الجوهري وهو يروي عن البطائني إلى الثمالي. الموضعين المقطعين ذكرهما الصدوق هما نفس رواية الكليني، لكن رويت عند الكليني عن يونس عن علي وهنا عن القاسم عن علي، والقاسم إنما يروي عن البطائني لا عن الثمالي. فإذن هذه الرواية عن البطائني. ثانيهما اتحاد روايتي الكليني والصدوق، وقد انتهى طريق الكليني إلى يونس الذي له روايات عديدة عن عنوان علي بن أبي حمزة عن أبي بصير، فيتعين كون الذي يروي عنه يونس هو البطائني أيضا. فالقرينة الثانية الآن خلنا نلخص وجه القرينية بها، أو تقريب القرينية من هاي. تقريب القرينية هاي، قلنا أنه الرواية متحدة لكن الكليني رواها كاملة والصدوق رواها مقطعة في موضعين. هذا اتحاد الرواية بين الكليني وبين الصدوق أعطانا تقريبين للقرينية. التقريب الأول أن صدر الرواية رواه القاسم بن محمد الجوهري، والقاسم بن محمد يروي عن البطائن إلى الثماني. والقرينة الثانية أن يونس روى، اللي هو في رواية الكليني، روى عن عنوان علي بن أبي حمزة عن أبي بصير، فيتعين كون علي بن أبي حمزة هو البطائني، فإذا علي بن أبي حمزة أيضا لأن يروي عنه بهذا الطريق يونس، يعني يروي عن علي بن أبي حمزة البطائني إلى الثماني. إذن هذان تقريبان استفدناهما من وحدة رواية الكليني والصدوق. فالآن إذن حلينا هاي المشكلة. مشكلة ما هي؟ مشكلة أنه من هو علي بن أبي حمزة؟ إن كان الثمالي فهو ثقة، وإن كان البطائني ففيه كلام كثير وليس بثقة طبعا عند الأكثر. لذلك اللي يراجعون منكم المصادر هذا الخبر كلهم يصفونه بالضعف، يعني لا أحد يوثق هذا الخبر في المصادر جميعا. ارجعوا إلى مصادر المسألة. و هذا خطأ وقع فيه السيد الخوي قدس السر ونبهت عليه، وجيد السان تذكرتوني، هذا غفلة من قلم السيد الخوي في معجم رجال الحديث، لأن الذي من أصحاب الباقر هو الأب أبو حمزة الثمالي، والرواية عن من؟ عن الإبن، عن علي بن أبي حمزة. وعلي بن أبي حمزة من أصحاب الكاظم عليه السلام. وهذا جيد السبت الفت نظرا أن كاتبه بالهامش هنا وذكرتوني به، فهذا حقيقة سهو من قلم السيد الخوي قدس سره، لأنه جعل من القرائن على أن المراد هنا هو البطائني وليس الثمالي، باعتبار أن الثمالي من أصحاب الباقر عليه السلام. نعم، أي ثمالي من أصحاب الباقر؟ أبو حمزة الثمالي. وهي الرواية عن من؟ عن علي بن أبي حمزة، وعلي بن أبي حمزة من أصحاب الكاظم عليه السلام. فهذه القرينة التي ذكرها سيد الخوي ليست دقيقة، ربما من سهو القلم تدري المرتكز في الذهن الأب أبو حمزة الثمالي وهو من أصحاب الباقر. وهذا أيضا في فقه الخلاف الجزء الرابع عن الشاعر له المعنى هذا. في الفقه الرابع ذكرت أن السيد الخوي جعل هذا قرينة وهو ليس بقرينة. الثمالي الأب أبو حمزة من أصحاب الباقر، والرواية ليست عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن أبي حمزة، وعلي ابنه من طبقة علي بن أبي حمزة البطائني. فهذه
وليس الابن،
بس هو صريح علي بن ابي حمزه شهوة. هاي من جبنا هالاحتمال؟ لا، من جبنا هالاحتمال؟ خو لو كان مو علي عن ابي حمزه، خو اصلا ترديد بين الاسمين ماكو، لانه الترديد انما صار باعتبار علي بن ابي حمزه مشترك. خو هو المروي عنه اذا كان ابو حمزه، خو ترديد ماكو اصلا، خلاص محسومه هذا ابو حمزه الثمالي. فهذا اذا الملاحظه التي ذكرها سيد الخوي قدس سره، هذا سهو من قلمه الشريف وذكرتونا وجيد، ونحن في الهامش أيضا ذاكريه، لكن أحيانا ما ننظر للهامش هنا. زين، فالآن إذن أيضا جاوزنا عقبة، الآن جاوزنا الأولى عقبة الطرق إلى علي بن أبي حمزة، والآن جاوزنا عقبة الترديد من هو علي بن أبي حمزة، لكن ورطتنا هذه العقبة لنا، خرجنا بأنه البطائني وليس، لو خارج أنه الثمالي حتى يكون ثقة ونحل المشكلة، طلع البطائني، والبطائني كما تعلمون فيه إشكال. فإذا الكلام الآن يتركز وين؟ في علي بن أبي حمزة، هل يمكن قبول روايته أم لا؟ هذا الذي نريد أن نحقق فيه. لكن قبل أن نبدأ بالتحقيق فيه، الذي رجع إلى الجواهر يرجع إلى الجواهر، سيجد أن صاحب الجواهر قدس سره استدل على هذا القول العشرة أيام بما سماه موثقة إسحاق بن عمار. ونحن طبعا أول ما نقرأ المصدر نقرأ أول ما للإطلاع يعني، وتأشير الملاحظات بعدين نبدأ التحقيق. فقلت هوش قول هذا، هذا موثقة إسحاق بن عمار عليه، ما يريد له تعب. لكن لما تذهب إلى المصادر لا تجد شيئا من هذا الذي يقول يسميه موثقة إسحاق بن عمار. ترجع للجواهر مجلد 20 صفحة 463، قال استدل على القول مال عشرة أيام بالموثق عن الإمام الصادق عليه السلام، قال السنة 12 شهرا يعتمر لكل شهر عمره، قال فقلت له أيكون أقل من ذلك؟ قال لكل عشرة أيام عمره. إذا تمت هذه الموثقة فهذا دليل تام في المقام، لكن لا يوجد أحد ممن أشار إلى هذا القول من القدماء، قول بعشرة أيام عند القدماء موجود، ولا واحد منهم ذكر هذه الموثقة. فلما ترجع طبعا لرأي تجد أنها هذه الرواية ملفقة من روايتين، موثقة إسحاق بن عمار عندكم بالباب إيش قدر رقم، ما أدري 5 أو أكثر ما أعرفه بالضبط، يعني أنا مو يمي الباب، هاي اللي السنة 12 شهرا رقم 9 اقراها إيش قد مقدار السنة 12 شهرا يعتمر لكل شهر عمره، انتهت موثقة إسحاق بن عمار، ما به الجزء الآخر. هذا الجزء الآخر ملفق من رواية علي بن أبي حمزة، فما عندنا إذن موثقة فيها هذان الجزءان. عندنا موثقة إسحاق بن عمار تنتهي لكل شهر عمره، وعندنا رواية علي اللي هي في الباب بها يكون أقل من ذلك قال لكل عشرة أيام. وبعض المصادر طبعا يعني يقول ما معناه انه ما معقول صاحب الجواهر رجل ثبت وثقة فأكيد هشوة اللاقية، لا ما يرد الهشوة اللاقية، المصادر كتب الحديث موجودة بين أيدينا، لو كانت موجودة لكان ذكرت إما في جوامع الحديث وإما في كتب القدماء الذين استدلوا على هذا القول. فإذن الملاحظة متخلوا في بالكم أن هذه الرواية اللي وصفها بالموثقة في الجواهر لا توجد، وإنما هي مركبة من روايتين، موثقة إسحاق بن عمار رواية علي بن أبي حمزة. الآن إذن وين انتهى بنا المطاف إلى التحقيق في حال علي بن أبي حمزة؟ ولأن الكلام طويل نسبيا فخلي أقرأ أقراية في ما كتبت، وإذا احتاج إلى تعليق نعلق. والآن بعد انتهى الكلام فيما سبق خلونا نركز وين؟ في علي بن أبي حمزة، لأن ذنك المعالجات بعد لنشغل نفسنا بها. لم يتعرض النجاشي في رجاله ولا الشيخ الطوسي في كتابيه الفهرست والرجال له علي بن أبي حمزة بمدح ولا قدح، لم يقولوا ثقة ليس بثقة، سوى دعوته إلى الوقف ووصف ابن فضال له بأنه كذاب متهم، ووردت روايات في ذمه. الدرس السابق تعلمون عقدنا يعني محاضرة خلينا نقول كاملة، لأن صادف مولد إمام الرضا عليه السلام وكانت مناسبة للحديث في هذا، والروايات قرأناها. هذه الروايات وردت في ذمي، إلا أنها الروايات وردت في ذمي جميعا ترتبط بقضية وقفه على الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، ماكو مشكلة أخرى عنده غير هذه، وعدم اعتقاده بإمامة خلفه الإمام الرضا عليه السلام وتسليمه أموال أبيه عليه السلام التي كانت أمانة تحت يده. وهذا لا يكفي لرد روايته في الأحكام، وقد روى عنه كثيرين أصحاب معتقدات منحرفة، الفطحية الواقفة كثيرين غيرهم، مجرد لا يعتقد بإمام من الأئمة سلام الله عليهم، هذا تعلمون ليس مانعا، إنما ليمنع إذا ثبت عدم وثاقته أو شيء من القبيل. وهذا لا يكفي لرد روايتي في الأحكام، وقد روى عنه أجلاء الأصحاب كابن أبي عمير والبزنطي وصفوان بن يحيى ويونس بن عبد الرحمن وعبد الله بن المغيرة وأضرابهم كبار الصحابة لم يتوقفوا عن الرواية وهم يعلمون بقضية وقفه وعدم قوله بإمامة الإمام الرضا عليه السلام. ولعل في تشبيه الإمام الكاظم عليه السلام له بالحمار في رواية أبي داود المسترق قال: كنت أنا وعيينة بياع القصب عند علي بن أبي حمزة فسمعته يقول: قال لي أبو الحسن موسى عليه السلام: إنما أنت يا علي وأصحابك أشباه الحمير. قال: فقال عيينة: أسمعت؟ قال: قلت إي والله. قال: فقال علي: لقد سمعت، والله لا أنقل قدمي إليه ما حييت. محل الشاهد أن في هذه الرواية إشارة إلى أنه قد حمل علما جما، لأن هذا من جاب الإمام هذا التشبيه من قوله تعالى في سورة الجمعة: كمثل الحمار يحمل أسفارا. فإذا هذا صحو ذم لعلي أنه لم يستفد من العلم الذي حمله، بس أيضا تعني أن عليا قد حمل علما فعلا أسفارا من العلم. فهذه الرواية إذن دلالة إلى ما حمله علي من العلم، إلا أنه لم يستفد منه كالحمار الذي يحمل أسفارا، إشارة إلى الآية الكريمة في سورة الجمعة. ومثل هذه الانحرافات التي منشأها التعصب لجهة ما أو الركون إلى الدنيا موجودة في كل زمان. ما نريد نعرج على زماننا الحاضر، سأعتقد في زماننا الحاضر وفي غير زماننا ليس يوجد من فضلاء أساتذة الحوزة العلمية من يشهدون بالتقليد مثلا لجهة ما، ويمكن بينهم وبين الله تعالى هم يعلمون بوجود الأجدر منها، لكنهم ارتبطوا بهذه الجهة بأمر أو بآخر. يوجد لو ما يوجد؟ يوجد. يسقطهم هذا عن قبول إخباراتهم؟ فما يسقطهم بالعرف الحوزة. فهي حالة ليست جديدة. إذن عن شخص يتعصب لجهة ما، أو ربما يكون له طمع في أمر ما، هذا المقدار إذا لم يتطور إلى قضية كذب وافتراء وإن كان يعني والعياذ بالله أخوة، حتى هالمقدار هم موجود مع الأسف، يعني هذا المقدار. بس على كل احنا خلينا نكون يعني واقعيين، أقصد كثير من الأمور يمكن رأيتم من طريقتنا أن أتعامل مع الأمور بوجدانية، ليست المسألة هي أسطر موجودة في كتب ونقرأها. خذوا لكن الناس ليسوا ببدع عن الناس اللي يعيشون اليوم، ولا عن القبلهم ولا الوراهم. فخلينا ندرس نفسياتهم، خلينا ندرس أجواءهم، خلينا ندرس طريقة حياتهم. بالنتيجة هم هم فضلاء وأساتذة في الحوزة يعني يومئذ، وحملت علم، ومثل علي حمل علما كثيرا مو قليل. فإذا هاي الحالة موجودة، أن إنسان يتعصب لجهة ما، ينصر جهة ما على جهة، يسكت عن بيان مثلا الأحقية لجهة أو لأخرى، هذا أعتقد مبتلين به نحن اليوم. فأنتم بوجدك هل تجدون هذا مانعا من قبول إخبارات هؤلاء الأشخاص؟ لو لا تجدونه مانعا مع التحفظ عن ذلك الشيء الذي، فهذا الذي قلت. ومثل هذه الانحرافات التي منشأها التعصب لجهة ما أو الركون إلى الدنيا موجودة في كل زمان، ولم تخرج أصحابها عن تصديق إخباراتهم كما يشهد به الواقع المعاش. وهذا ما يفسر استغراب يونس بن عبد الرحمن في روايته قال: دخلت على الرضا عليه السلام فقال لي: مات علي بن أبي حمزة؟ قلت: نعم. قال: قد دخل النار. قال: ففزعت من ذلك. ما وجه فزع يونس؟ يعني ما يرى هالمسألة يعني خلينا نقول تسوى كما عبرت عن ذلك الرجل، يعني ضمن الإطار العام سال شبهة في ذهنه ما أو لمصلحة ربما توهمها، لم يقل بإمامة الإمام الرضا، بس هذا المقدار هو ما يدخله النار، ولا يوجد وجه آخر لفزع يونس من هذا الكلام؟ هذا الذي أفهمه. قال: قد دخل النار. قال: ففزعت من ذلك. قال: ما معناه؟ لا تروح بعيد، لا تتصور يعني دخل النار جهنم، لا لا مو هذا قصدي، كان يريد يقول الإمام الرضا كذا. قال: أما أنه سئل عن الإمام بعد موسى أبي فقال: لا أعرف إماما بعده. فقيل: لا، فضرب في قبره ضربة اشتعل قبره نارا. الإمام يقول قصدت هذه النار التي دخلها علي بن أبي حمزة، لا تذهب إلى أبعد من ذلك. فإذا هذا ذكرته، أن يونس ممن أيضا يعيش، ذكرت أن نعيش بوجدانية بواقعية المسألة. يونس إذن مثلنا الآن الذين نعلم أنه ناس يميلون إلى جهات، يقدمون جهات، يشيرون إلى جهات، وهم قد لا يعتقدون تمام الاعتقاد بصحة موقفهم. زين، نستمر بعد شوي لصالح علي بن أبي حمزة لإنخاف شوي لحينا ويا زايد. نقول ويظهر من رواية صحيحة في قرب الإسناد عن البزنطي أن منشأ وقف البطائن غير المشهور من الخيانة المالية، هذا الذي ذكره الشيخ الطوسي وقال أنه كذا كذا، والرواية سندها صحيح. أنا أنقلها عن البحار، البحار نقلها عن قرب الإسناد للحميري. محل الشاهد من الرواية الطويلة موجودة في بحار الأنوار الجزء 49 صفحة 267، قرأوها. إلى أن قال، وفيها دروس تنفعنا في حياتنا، ولولا ما قال أبو جعفر عليه السلام باقر حين يقول لا تعجلوا على شيعتنا، لا رأسا واحد من شيعتنا ذا أخطأ، رأسا فشختوا سقطتوا رويت الروايات عليه، لا الله تنهى الله بالشيعة كما يقال، لا تعجلوا على شيعتنا، إن تزل قدم تثبت أخرى، قد يخطئون من جهة ما لكن عندهم أيضا من جهة أخرى قدم ثابتة. هاي الحماقة، هذا النزق، بطلوه هذا، بطلوه هذا لمجرد شخص صدر منه تصرف، نفترض سيء، نفترض أي شيء آخر تصفه، لا تعجلوا بهذه الحماقات، لا تعجلوا على شيعتنا، إن تزل قدم تثبت أخرى. وقال الإمام الرضا، الرواية عن الرضا عليه السلام، وعن من القول ينسب عن أبي جعفر، وقال من لك بأخيك كله، ما من تلقى هذا الأخ الكامل من جميع الجهات، فعلى كيفكم ويا الناس. فالإمام الرضا قل ولولا ما قال أبو جعفر هذا الكلام لكان مني من القول في ابن أبي حمزة وابن السراج وأصحاب ابن أبي حمزة. كان قلت كلاما بس لم وقفني هل أدب هذا اللي علمني إياه آبائي سلام الله عليه. أما ابن السراج يفرق الإمام بينه، فإنما دعاه إلى مخالفتنا والخروج من أمرنا أنه عدا على مال لأبي الحسن موسى عليه السلام عظيم فاقتطعه في حياة أبي الحسن وكابرني عليه وأبى أن يدفعه، والناس كلهم مسلمون مجتمعون على تسليمهم الأشياء كلها إلي، يعني أنا الخليفة بعد أبي موسى عليه السلام، هو كابرني عليه. فلما حدث ما حدث من هلاك أبي الحسن عليه السلام اغتنم فراقه، هذا منه ابن السراج، اغتنم فراق علي بن أبي حمزة وأصحابه إياي وتعلل. شافها يخوش مو واحدة بعد، صار ابن أبي حمزة والجماعة الآخرين وكذلك بعد صارت قوة له، ولا عمري وتعلل، يعني قام يسوقون علل وحجج وأعذار، ولا عمري ما به من علة إلا اقتطاعه المال وذهابه به كل جذب مال، والله ما مات موسى بن جعفر وهو مغيب بالسجون وسيأتيكم، هذا كله يعرفون ما الحكي كذب يردون المال. قرأته ذلك حقيقة لأن فيه دروس كما رأيتم أخلاقية، لكن محل الشاهد في ابن أبي حمزة هذا يقول وأما ابن أبي حمزة فإنه رجل تأول تأويلا لم يحسنه ولم يؤت علمه فألقاه إلى الناس فلج فيه وكره إكذاب نفسه في إبطال قوله بأحاديث تأولها ولم يحسن تأويلها ولم يؤت علمها، قال عليه السلام، ثم قال ولكن قصر علمه عن غايات ذلك وحقائقه فصار فتنة له وشبهة عليه وفر من أمر فوقع فيه. ملخص الكلام طبعا الكلام طويل وتقدرون ترجعوا له، قلنا في الجزء 49 من بحار صفحة 267. فيقول روى روايات ابن أبي حمزة عن أبي موسى عليه السلام، الروايات وما افتهم معناها، من ضمنها الروايات في القائم أن القائم لا يموت حتى هو شفسر القائم من موسى بن جعفر. فلما مات موسى بن جعفر وما راد يطلع هو كاذب ولا راد يكذب موسى، سيشوف يعني الرجلان إلى حد ما أراد أن يحافظ على مصداقية أقوال المعصومين، يعني مو بس هو. فيقول هو أساء تأويله وبعد ما قدر يتراجع، فلكي يبقي الأحاديث صحيحة اللي رواها وفق ما هو فهمها، هو طبق القائم على موسى بن جعفر فتورى، شلون يقول بموت موسى بن جعفر وهو فسر القائم بموسى بن جعفر. فيقول هاي مشكلة علي بن أبي حمزة، تأول أحاديث ولما شافها أنه ما خرجت على وفق ما تأولها بعد أخذته العزة بالإثم، ما قدر يتراجع فظل مصر على موقفه. فأين قضية اغتيان المال وغيرها؟ ربما قضية جت لاحقا ما أعرف، بس هذا كلام الإمام الرضا عليه السلام في صحيحة البزنطي المروية في قرب الإسناد، وتجدونها في بحار الأنوار أيضا. نستمر في الكلام. قال الشيخ بعض الأخوة بنوا رأسا على محاضرتنا في الدرس السابق عن علي بن أبي حمزة وقالوا خلص شطب الشيخ على هذا القول وعلي انتهى رجل كذاب، فهذا القول من ادنى يمه سخوزين اقتربنا من هذا القول مال 10 أيام. قال الشيخ قدس سره في العدة، عدة الأصول، عن روايات الفطحية ونظائرهم ومنهم الواقفة طبعا. قال الشيخ وإن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه، مسألة لا تخص الفطحية، كل الفرق ليست الإمامية ومنهم الواقفة، الشيخ يقول وإن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه، وجب أيضا العمل به إذا كان متحرجا في رواياته موثوقا في أمانته، وإن كان مخطئا في أصل الاعتقاد، ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله بن بكير وغيره، وأخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران وعلي بن أبي حمزة وعثمان. لذلك الشيخ في التهذيب بنى على القول بعشرة أيام، هو الذي قال الكلام وهو يعرف علي بن أبي حمزة وحاله. أنت سمتي تقيم علي بن حمزة من يجيب كلامك من الشيخ الطوسي؟ هو الشيخ عمل في التهذيب برواية العشرة أيام برواية علي بن أبي حمزة، وإن كان طبعا تقول هذا مو حجة علينا لأن هذا اجتهاد وحدث، بس نعم لكن نعرف الأمور من جميع جهات. فالشيخ يقول وعملوا بأخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران وعلي بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال وبنو سماعة والطاطريون وغيرهم فيما لم يكن عندهم فيه خلافه. إذا ثبت شيء خلاف ذلك ارمي بها. أما ذلك وقد عمل قدس سره في التهذيب بهذه الرواية والآخرون أيضا، مو بس هو، أساطين ذكرناهم أول درسنا ما عددنا الأقوال والقائلين بها، وكم واحد من الأساطين كان قائل بالعشرة أيام وما هو مبناه؟ رواية علي بن أبي حمزة. وبنوا على إمكان الإتيان بعمرة مفردة أخرى بعد 10 أيام من الأولى. هذا الكلام كله في سند الرواية، أما من حيث المتن فهي كروايات الشهر لا دلالة فيها على التحديد واشتراط الفصل بعشرة أيام، لسانها ليس لسان تحديد. الآن احنا انتهينا من القول الثاني ما ناقشنا فيه وقلنا لكل شهر عمره لا تدل على التحديد، شخو هاي هم لكل 10 أيام عمره هم لا تدل على التحديد. فسبعد أن انتهى الكلام كله في السند ورأينا أن يمكن البناء على رواية علي بن أبي حمزة، لكن خو من نجي للمتن لا تدل على الاشتراط، غايتها الإمكان والجواز، نفس الكلام الذي قلنا في لكل شهر عمره، هنا قلنا لا تدل على التحديد والاشتراط وإنما قلنا تدل على الإمكان والجواز وأمثال من الكلمة. حتى لو تم كل هالكلام بالسند لا تصلح للاستدلال على اشتراط 10 أيام كفاصل، لأن ليس لسانها لسان تحديد، وإنما لسان إمكان وجوازا ويمكن لكل حشرة أيام عمر، صح ولا لا؟ فإذا هذا كلام في المتن أيضا بعد أن كل هذا الكلام انتهى في السند وظنينا أنه جيد راح نبني عليها، بس المتن أيضا ليس لسان. فلذلك قلنا أما من حيث المتن فهي كروايات الشهر لا دلا. يسأل يا ابن رسول الله ممكن العمر في أقل من شهر؟ قال ممكن في 10 أيام، هذا لسان تحديد واشتراط فصل زماني 10 أيام؟ لا، وإنما تدل أنه يمكن العمر في 10 أيام، لا دلالة فيها على التحديد واشتراط الفصل ب10 أيام، وغاية ما تدل عليه إمكان ذلك. نعم، ولا تنافي الأقل، لا تمنع من الأقل، لكن قلنا والوقت لا يسمح، قلنا أنه يمكن أن نصوغ وجهين للاستدلال على هذا القول بغض النظر عن رواية علي بن أبي حمزة التي إن تم معالجتها من حيث السند من حيث الدلالة لا تدل على هذا الاشتراط، بس نحن هنا صغنا وجهين لهذا القول 10 أيام، يأتي إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، صلى الله عليه وسلم وآل محمد.